قال بعض العلماء إنه لا بد من هذه الثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة. يكون الخوف والرجاء مثل الجناحين للطائر، تكون المحبة مثل رأس الطائر. الطائر إذا استوى جناحه وتمت حياته تمكن من الطيران، وإذا قطع أحد جناحيه تحسر، فكيف إذا قطع الجناحان؟ وإذا قطع رأسه مات. فلا بد أن يجمع العبد بين الخوف والرجاء والمحبة، فيعبد الله محبة لله. يقول: يا ربي إني أعبدك محبة لك، فأنت ربي وأنت مالكي، وأنت الذي خلقتني وخولتني وأعطيتني وأنعمت علي، فأنا أعبدك شوقا إليك، وأنا أعبدك محبة لك، وكيف لا أحبك وأنت مالكي وأنت خالقي وأنت المتصرف في وفي جميع الخالق، وأنت الذي أنعمت علي في صغري وحننت علي قلوب الأبوين، وأنت الذي ربيتني صغيرا، ربيتني طفلا بدر فجرته من ثدي والدتي بخون وسهولة. أو يقول: يا ربي إني أعبدك خوفا من عذابك، فأنت أنزلت الكفرة في الدنيا وأنزلت بهم أنواع عقوباتك، وأنت الذي توعدت من كفر بك بالعذاب الشديد وبالنكال وبالعذاب الأليم وبالنار وبئس القرار، فأنا أعبدك خوفا من نارك التي أعددتها لمن كفر بك، أخشى أن تعاقبني وتبصلني النار. كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عليه السلام: لماذا لا أراك ضاحكا؟ فقال: إني لم أضحك منذ أن خلق الله النار، مخافة أن أعصيه فيقذفني فيها. مع أنه من الملائكة المقربين، ولكن مع ذلك يخشى من النار. ولهذا قال: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فيعبد الله خوف من النار وخوف من العذاب في الدنيا. أو كذلك يعبده لرجاء ثوابه، لرجاء الجنة. يقول بلسان الحال: يا ربي إنك أخبرتنا عن الجنة وما فيها من النعيم المقيم، وما فيها من الأشجار والأزهار والثمار والأنهار والقصور والحور والحبور، وهذا مما يشوقنا إلى أن نكون من أهلها. سهرنا الليالي وأضمعنا أنفسنا في النهار، وأنفقنا ما نملكه وأنهكنا أبداننا لأجل أن نكون من أهل هذا الثواب، وأن نحظى بأن نكون من أهل الجنة التي أخبرتنا بأن عرضها كعرض السماء والأرض، فنعبدك شوقا إلى هذا الثواب ورجاء أن نكون من أهله. فهكذا يكون المسلم خائفا راجيا حتى يؤمنه الله تعالى مما يخاف، ويؤهله لما يرجوه من الثواب العظيم. أما الذين يرجون رجاء البطالين فإن الله لا يقبل منهم. يقول: جاء في الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. يعمل عمل الاختيار ويتمنى أن يكون مع الأبرار، ينام مع النائمين ويتمنى أن يكون مع المتهجدين، يفطر مع المفطرين ويتمنى أجر الصائمين، يخوض مع الخائضين ويتمنى أجر الذاكرين، وهذا من الغرور. فعلى هذا الذي يخاف الله تعالى يترك المعاصي. إذا رأيت من يفعل المعاصي فاعلم أن الخوف في قلبه ضعيف. إذا رأيته يشرب المسكرات فإن هذا دليل على عدم خوفه، فقد ورد وعيد لمن شرب الخمر أن يسقيه الله في النار من طينة الخبال عصارة أهل النار. إذا رأيته مثلا أو سمعت أنه يتعاطى المخدرات فإن هذا أيضا من الغرور. كيف تأمن عذاب الله وأنت تفعل هذه الذنوب؟ إذا رأيته يعكف على سماع الأغاني فاعلم أن الخوف في قلبه قليل. إذا رأيته يعكف على النظر إلى الصور والأفلام الخليعة التي تبث بواسطة القنوات الفضائية التي يرسلها الأعداء فاعلم أن الخوف في قلبه ضعيف. إذا رأيته أو سمعت أنه يفعل شيئا من الفواحش، يفعل فاحشة الزنا أو فاحشة قوم لوط أو يفعل مقدمات ذلك، ينظر إلى العورات، ينظر إلى الصور سواء كانت مرسومة في صحف ونحوها أو كانت في أشرطة ونحوها، ويتذكر بها ويصد بها عن ذكر الله وعن الصلاة ويشغل بها وقته، فاعلم أنه من أهل الغرور ليس من الذين يخافون الله تعالى الخوف الشديد، بل إنه من الآمنين الذين أمنوا مكر الله. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مكر بالقوم يا رب الكعبة الذين هذا شأنهم وهذا ديدنهم. وهكذا أيضا إذا رأيته يترك الصلوات أو يتخلف عن صلاة الجماعة ويقول أرجو رحمة ربي، نقول هذا رجاء أهل الغرور. ويقول أخاف من النار، نقول أين الخوف وأنت قد جعلت أسباب العذاب، الأسباب التي يعذب الله بها أهل هذه الدار في الدار الآخرة. إذا رأيته يمنع الواجبات، يعق أبويه، يسب المسلمين، يستهزئ بالدين، يسخر من المصلين أو يفعل شيئا من الكفريات ونحوها، يمدح الكفار ويغالي في مدحهم ويتنقص المؤمنين ويستهزئ بهم ويتنقص من العلوم الشرعية أو يعرض عنها ويحجر القرآن ويحجر كلام الله والعلم الصحيح وما أشبه ذلك، فإنك تجزم بأن الخوف في قلبه قليل. فنقول علينا عباد الله أن نكون صادقين في محبة الله تعالى، ومن أحب الله أطاعه، وصادقين في الخوف من عذابه، ومن خاف من عذابه ابتعد عن أسبابه، وراجين للجنة، ومن رجى الجنة فعل الطاعات التي تجعله من أهل الجنات ومن أهل تلك الدرجات. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، وأن يقبل بقلوبنا على طاعته، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والمعاصي والفسوق، ويجعلنا من عباده الراشدين، ويجعلنا من المهديين المطيعين له السامعين المطيعين، نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، كما نسأله أن يهدي ضال المسلمين ويقبل بقلوبهم إلى طاعته ويهديهم ويرشدهم إلى الحق، كما نسأله سبحانه أن يصلح أئمة المسلمين وقادتهم، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يعينهم على تنفيذ الحق، وأن يمكن لهم في الأرض ويستخلفهم كما استخلف الذين من قبلهم، وأن يبدلهم بعد الخوف أمنا، وأن يزيد في تمكينهم وفي عزهم وفي أرشادهم وفي هدايتهم، ويعينهم على تنفيذ الحقوق وعلى إقامة الحدود وعلى إظهار أمر الله تعالى وعلى إظهار دينه وعلى الجهاد في سبيله حتى يظهر الحق ويعلو وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.
شكر الله لكم التشريح على ما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قبل الشروع في الأسئلة أيها الإخوة، ننبه إلى أنه في هذه الليلة بعد صلاة المغرب محاضرة فضيلة الشيخ بعنوان مسائل الجاهلية في الجامع الكبير في تبوك، وغدا إن شاء الله بعد صلاة المغرب محاضرة بعنوان الأمر المعروف والنهي عن المنكر في فضيلته في أيضا في الجامع الكبير. وردت أسئلة كثيرة أيها الإخوة، ولعل بعضها يعني ينقص في سؤال واحد. سائل يقول: لي جار لا يصلي وقد نصحت مرارا ولم يستجب، فماذا افعل معه؟
تكرر النصيحه مره بعد مره، ثم ايضا تاتي له بما ينصحه من جيرانه ومن اهل الخير ومن طلبه العلم، ثم اذا اصاب بعد ذلك أرفع بأمره أنت وإمام المسجد ومن حوله من الجيران إلى الهيئات، فعندهم صلاحية على بعض العقوبة التي تزجره وتزجر أمثاله.
سائل يقول: هل تجوز صلاة العصر قصرا وجمعا مع صلاة الجمعة؟
يجوز ذلك إذا كنت في طريق، إذا كنت مسافرا مثلا من هذه البلاد تريد بلاد بعيدة كنجران أو الدمام أو صفدي، في أثناء طريقك مررت مثلا ببلدة فيها جمعة كحائل مثلا أو عرعر، صليت معهم الجمعة وعرفت أنك إذا صليت العصر تمكنت من مواصلة السير إلى الليل، تصلي العصر قصرا مع الجمعة وتواصل سيرك.
سائل يقول: أريد الحديث عن حكم ترك الصلاة كريم الموجود.
نقتصر على ذكر الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لن تكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، يعني هؤلاء عصاة أهل النار وأكابر أهل النار يحشر معهم. وتوعد الله على ذلك بقوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غي واد في نار جهنم توعدهم الله، إلا من تاب. إذا أتام الله تعالى عليه وحافظ على الصلوات.
السائل يقول: نأمل منكم إيضاح الطريقة الشرعية في التقسيم من البنوك، وهل هناك بنك شرعي يكون التقسيم منه بعيدا عن الربا؟
الأفضل مثلا أنك احتجت إلى سيارة تشتريها من التاجر الذي يكون عنده سيارات ويبيع بالتقسيط ككثير من أهل المعارض وكثير من التجار، عند أحدهم 20 سيارة أو 100 يبيع بالآجل ويبيع بالتقسيط ويبيع بالحاضر. لكن كأن كثيرا من الناس يقولون إن أهل البنوك أسهل، فإذا كانوا كذلك فلا تشتري منهم شيئا قبل أن يملكوه. إذا احتجت إلى سيارة تدلهم عليها في المعرض وهم يزهمون على المعرض ويقولون احجزها لنا، ويرسلون واحدا منهم يغيرها عن مكانها، ينقلها من مظلة إلى مظلة، فتدخل بذلك ملكهم، ولك بعد ذلك أن تشتريها بالثمن الذي يحددونه والأقساط التي يحددونه، ولا بأس بالشراء منهم ولو كانوا أهل ربا، فإنها مشترات من أكبر منهم الذين صنعوها كفار كأمريكا والنصارى ونحوهم.
السائل يقول: مضمون السؤال يقول: هل الإسبال في الثوب والبدلة العسكرية يبطل الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين حد النار، مع تفسير حد الكعب؟
صحيح أنه لا يبطلها ولكنها ينقصها. الحديث الذي في رياض الصالحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل صلاة مسفل، الحديث في سنن أبي داود في إسناده ضعيف، لذلك قالوا إنه من أحاديث الوعيد. وأما الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين فهو في النار، فهذا صحيح، والكعبان هما العظم الناتي في القدم، في كل قدم كعبان من اليمين أو اليسار عظم ناتئ ظاهر، فما كان أسفل منه فإنه إسفال. وأما إذا كان محاليا له أو فوقه فإنه ليس بإسفال، والأولى أن يكون إلى مستدق الساق، سواء كانت بدلة أو قميصا أو مسلة أو نحو ذلك، لا يكون أسفل من الكعبين.
سائل يقول: ما حكم أضمن سؤالي يقول: ما حكم إطلاق أبي أو أمي على مثل عمتي أو خالتي أو عمي أو خالي من باب التقدير؟
لا بأس بذلك، إنه قد يسمى الأم أبا في قول يوسف: واتبعت ملة آبائي، وفي قوله: نعبد إلهك وإله آبائك، مع أن إسماعيل من عمامه، فالعم يطلق عليه أبا من باب التوقيت.
سائل يقول: ما حكم النفوذ والوقوف للرتبة العسكرية التي تعلي رتبته؟ يقول: كما سمعت والله أعلم أن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقفون الصحابة عندما يدخل عليهم الرسول، هذا والله أعلم.
إذا كان القصد من القيام تعظيم ذلك الذي قاموا له وكان يكلفهم، دخل في الحديث: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وإذا كان لا يريد ذلك ولا يحمه، وكانوا يقومون مثلا له من باب التوقير، أو كانوا يقومون له من باب السلام عليه فلعل ذلك يعفى عنه، فلا يشدد في مثل هذا ولا يتساهل
فيه.
يدل على ذلك قوموا لسيدكم، يعني قيامهم لسعد لما جاء راكبا. واما النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يحتاج الى ان يقوم له، لانه يعني يتكرر عليهم السلام، فاذا جاء انسان اجنبي قمتم لاجل السلام عليه ومصافحته فلا مانع.
يقول السائل: كثر الشراء هذه الايام للتقسيم من الجنود الربوي، وان كانت صيغه البيع صحيحه، ولكن يقول ربما يعني يصب المصلحة تصب في نعم لصالح البنك الربوي، هل يصح هذا البيع؟
يقول يصح، لكن